من نبأ المرسلين للشيخ صالح المغامس.
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، خلق آدم بيده وأسجد له ملائكته وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أفاض على عباده النعمة وكتب على نفسه الرحمة وأودع الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذر أمته منه، ولا طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وآتاهم منه علما، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، خير من صلى وصام وأفطر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه ما لا حضر وأمطر. اللهم وعلى آله وأصحابه أئمة الدين مصابيح الهدى ومنارات الدجى، اللهم وعلى من تبعهم بإحسان وعلى طريقه مقتفى إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المدينة التي أرادها الله أن تكون مأوى ومثوى لخير خلقه وصفوة رسله، من المدينة التي وصف الله أهلها بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم، من المدينة التي صعد النبي صلى الله عليه وسلم منبرها وقال: هذه طابة هذه طابة، من مدينة خير الخلائق، من مدينة من أوضح الله به الطرائق. قدمنا إليكم أيها المؤمنون في مدينة جدة، نقول هذا غير ممتنين به عليكم ولا على أحد، فلله العظيم الحليم وحده المنة والفضل، ولكننا نقول من باب التشرف بالمدينة التي قدمنا منها، ومن باب الفرح بالوجوه الطيبة التي قدمنا إليها. وأي ساعة أجمل من لقاء الأحبة وتدارك صريح الكتاب وصحيح السنة. أيها المؤمنون، في هذه الليلة الطيبة المباركة وتحت العنوان الذي أعلن، تكون هذه المحاضرة بعنوان من نبأ المرسلين، وإنه من باب التأصيل العلمي، وحتى نكون جميعا على بينة فيما يقال، فإن الحديث سيكون على جزئين: الأول في ذكر بعض الحقائق العلمية عن رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والأمر الثاني فيما يمكن أن نستقيه ونستفيده وندرسه من دروس وعبر من سيرة رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بلا استثناء. أما الجزء الأول، فإن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم وأهبطه إلى الأرض بعد الذي كان منه وتاب عليه ربه وهدأ، كان الناس على ملة واحدة يعبدون الله وحده ولا يشركون به، ثم اشتلتهم الشياطين وانحرفت بهم عن طريق الحق، وتفرقوا أمما وشيعة، وأضحوا على عبادة الأوثان ومحاربة دين الرحمن. فكانت حكمة الله البالغة ورحمته بالعباد أن أرسل الرسل. قال الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان أمة واحدة أي على ملة واحدة، فكان أول رسل الله نوح عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف أهل العلم في التفريق بين النبي والرسول، فذهب جمع منهم إلى أن النبي من أوحي إليه بوحي ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بأمر أو بوحي وأمر بتبليغه. وهذا وإن قاله جمع من العلماء رحمة الله تعالى عليهم سلفا وخلفا، إلا أنه قد يكون بعيدا من الصواب، ولعل الصواب أن يقال إن النبي من أوحي إليه بأمر على شريعة من قبله ليقرر شريعة من قبله، وأما الرسول فمن أوحي إليه بوحي جديد على غير شريعة من قبله، وإن كان الأنبياء والمرسلون مجتمعون على نبذ الدعوة، وهو دعوة إلى توحيد الله جل وعلا. وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والله جل وعلا اقتضت حكمته أن يكون رسله بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وكون أنبياء الله بشرا يقتضي أمورا عدة، يقتضي أن يعتريهم ما يعتري البشر، فهم يصحون ويسكنون ويأكلون ويشربون. قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي هو يطعمني ويسقيه وإذا مرضت فهو يشفيه. وقال الله جل وعلا عن عيسى بن مريم: وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ومقتضى بشريتهم أيضا يقتضي أنهم يعملون ويشتغلون فيما جرت عادة البشر أن يعملوا فيه. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباب، نوع من التمر، نجني الكباب، فقال لنا صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأسود منه، عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. فقلنا: يا رسول الله كأنك كنت ترعى الغنم. فقال صلى الله عليه وسلم: وهل من نبي إلا وقد رعاها. فجميع أنبياء الله ورسله رعوا الأغنام، مما يقتضي ويدلل على أنهم كانوا بشرا. وكلنا يعلم أن كريم الله موسى عليه السلام عمل أجيرا عند العبد الصالح على عفة فرجه وإشباع بطنه 10 سنين، 8 اتفاقا و10 وفاء. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فهذا مقتضى بشريته. ومع كونهم بشر، إلا أن الله تبارك وتعالى ميز هؤلاء البشر أي الرسل، ميزهم بأمور تختلف عن غيرهم وسواهم من البشر، أي لا يمكن أن تكون في بشر سواهم. وإن كان لابد من القول أنه وإن ميزهم الله بأمور سيأتي ذكرها، إلا أن هذا التمييز لا يخرجهم عن كونهم بشرا، ولا يعطيهم من صفات الألوهية ولا الربوبية شيء. فهم كما أخبر الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم. ومما ميز الله جل وعلا به أنبياءه ورسله وحيه تبارك وتعالى إليهم. فوحي الله جل وعلا إلى أنبيائه ورسله هو الفرق بين جهد الأنبياء والمرسلين وبين جهد المصلحين من غير المرسلين. فإن رسول الله لا يعتري قولهم خطأ ولا كذب ولا افتراء، إن هو إلا وحي يوحى. أما جهد المصلحين والأخيار على مر الدهور فإنه لا يمكن أن يسلم من الخطأ، لأنهم وإن كانوا مأجورون وإن كانوا مأجورين على ما فعلوه وعلى ما اجتهدوه، إلا أنه وارد أن يكون باجتهادهم شيء من الخطأ. أما أنبياء الله ورسله فهم معصومون في التبليغ عن الله تبارك وتعالى. فوحي الله جل وعلا إليهم له صفات 3. قال الله جل وعلا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فأما قول الله جل وعلا إلا وحيا، أي ينفذ في روع ذلك النبي ما لا يشك النبي في أنه من عند الله جل وعلا، كما روى ابن حبان في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفذ في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رفقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا مما نبث في روعه صلى الله عليه وسلم أن هذا وحي من عند الله جل وعلا. والهيئة الثانية في الوحي أن يكلم الله جل وعلا ذلك النبي من وراء حجاب، كما أخبر الله في صريح القرآن أنه كلم نبيه موسى. قال الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله كذلك آدم عليه السلام، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل عن آدم أنبي هو، قال نعم نبي مكلم، وكلم الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج. الهيئة الثالثة التي يكون عليها الوحي بواسطة الملك، فالملك يأتي بالوحي من السماء ويخبره ذلك النبي، وغالب من يقوم بهذه المهمة جبرائيل عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذا وحي الله تبارك وتعالى إلى رسله، وهو الأمر الأول والأعظم الذي ميز الله به الرسل عن سواهم من البشر. المزية الثانية أن هؤلاء النبيين والمرسلين تنام أعينهم لكن قلوبهم لا تنام، كما روى البخاري في صحيح من حديث أنس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ونحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. ولما قدمت اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن أمور الخمسة ذكروا في أولها، قالوا يا أبا القاسم ما علامة النبي؟ فقال صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. الأمر الثالث الذي ميز الله به رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنهم يخيرون عند الموت، فإذا دنا منهم ملك الموت ليقبض روحهم خيرهم بين الحياة والموت، فيختارون لقاء الله إيثارا لما عند الله على ما في الحياة الدنيا. ولذلك معلوم قصة موسى والملك لما جاءه وفقع موسى عينه لما خيره بين الحياة والموت. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو صفوة الرسل وذروتهم عليه الصلاة والسلام معلوم أنه ردد عند موته، كما روى الأئمة الثقات في كتب الحديث أنه كان يقول بل الرفيق الأعلى، حتى روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت تحكي قصة وفاته صلى الله عليه وسلم، قالت فأخذته بحة شديدة ثم سمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فعلمت عندها أنه كان يخير، أي يخير بين الحياة وبين الموت. والأثر الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه في أخريات حياته لما شعر بدنو أجره بعد عودته صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع كان عليه الصلاة والسلام يكثر الذهاب إلى البقيع مقبرة أهل المدينة، فقام ساعة من الليل ومعه مولاه أبو مويهبة، فذهب إلى أهل البقيع ودعا لهم واستغفر لهم وقال ليهنكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه، أضحت الفتن كقطع الليل المظلم. ثم قال يا أبا مويهبة إنني خيرت ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة. فقال له أبو مويهبة رضي الله تعالى عنه يا رسول الله بأبي أنت وأمي فاختر الخلد في الدنيا ثم الجنة. قال لا يا أبا مويهبة إنني اخترت لقاء ربي ثم الجنة صلوات الله وسلامه عليه. فموضع الشاهد منه أن الأنبياء يخيرون عليهم الصلاة والسلام عند موتهم ما بين الحياة والموت. كذلك من الأمور التي تفرد بها هؤلاء المرسلون عن سواهم من البشر أن الأرض لا تأكل، أنهم يقبرون حيث يموتون. ولذلك أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم دفنوه عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، أي في المكان الذي مات فيه، بناء على ما رواه أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يموت إلا ويقبر في موضعه، أي في مكان موته. ولذلك أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على دفنه صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة كما هو معلوم. كذلك مما خص الله به أنبياءه ورسله أن الأرض لا تأكل أجسادهم إكراما من الله تبارك وتعالى لهؤلاء النبيين وأولئك المرسلين. فقد روى أبو داود والنسائي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، رواه كما أسلفنا أبو داود والنسائي وصححه الحافظ ابن خزيمة رحمة الله تبارك وتعالى على الجميع. وهذا من إكرام الله لأولئك الصفوة وأولئك النبيين وأولئك المرسلون.
ومما يستأنس به في هذا الخبر أن الإمام الحاكم روى في المستدرك أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يخري بقومه من أرض مصر ضل الطريق، فقال للملأ من بني إسرائيل: ما هذا؟ فأخبره علماء بني إسرائيل أن يوسف عليه السلام قد أخذ عليهم العهد والميثاق أنهم إذا خرجوا من أرض مصر أن يحملوا عظامه معه، وعظامه هنا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. فقال: وأين قبره؟ قالوا: لا يعلم قبره إلا عجوز في بني إسرائيل. فقال: دلوني عليها. فأتوها بين يديه فقال لها: أين قبر يوسف؟ قالت: لا أدلك على قبر يوسف حتى تأتيني شرطي أو حكمي. قال: وما حكمك؟ قالت: أن أكون معك في الجنة. فكأن موسى استرق هذا في أول الأمر، ثم قال لها: لك حكمك. فدلته على بحيرة وأمرتهم أن يجففوها، ثم حضروا فإذا بعظام يوسف عليه السلام أي بجسده كاملا، فحملوه معهم. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا الطريق مثل فلق الصبح أو مثل ضوء النهار يسترشد به. فهذا من إكرام الله جل وعلا لأولئك الأنبياء والمرسلين الذين بلغوا رسالته وأظهروا دينه. وأنبياء الله ورسله واجبنا كمؤمنين تجاههم الإيمان بهم جميعا بدون استثناء، الإيمان بهم جملة والإيمان بهم تفصيلا لمن أخبر الله جل وعلا عنه باسمه، والكفر بواحد منهم كفر بهم جميعا. قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لأن الأنبياء والمرسلين إنما يخبرون عن الله، فإن كذبت واحدا منهم أو شككت في قول واحد منهم فكأنما كذبت الآخرين. ولذلك الله جل وعلا عد تكذيب رسول واحد تكذيبا بالرسل أجمعين. قال وجل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، رغم أنه لم يرسل إليهم إلا نوح عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التكريم. والأنبياء المذكورون في القرآن الذين اتفقت الكلمة على أنهم أنبياء ورسل 25 نبيا ورسولا ذكرهم الله بأسمائهم الصريحة في كتابه المبين، 18 منهم وردوا في سورة واحدة في سورة الأنعام، والسبعة الباقون جاءت أسماؤهم متفرقة في القرآن. قال الله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فوهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18 نبيا ورسولا جاء مصرحا بهم بأسمائهم في سورة الأنعام. أما السبع الباقون فقد جاءت أسماءهم متفرقة في الكتاب المبين. ولذلك قال أهل العلم: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم في المختار قد ختموا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهؤلاء الرسل منهم 4 فقط من العرب، كما في حديث أبي ذر: هود وشعيب وصالح. قال صلى الله عليه وسلم: هود وشعيب وصالح ونبيك يا أبا ذر، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء 4 من العرب، أما غيرهم فمنهم من بني إسرائيل ومنهم وهم الأكثر، ومنهم من غير ذلك من الأمم التي سبقت الأمة العربية من أنبياء الله جل وعلا ورسله. وهذا التأصيل العلمي الذي ذكرناه كان لابد من القول به قبل أن نخوض في قضية الاسترشاد بأنبياء الله جل وعلا ورسله ونبئه. ثم إننا نقول إن الخوض في سيرة أولئك الرسل ودراسته أمر متعدد، ويمكن أن يجنح له المحاضر من عدة طرق، كما فعل الحافظ ابن كثير في قصص الأنبياء، فقد ذكر قصصهم على شكل السرد الموضوعي الكارثي كل نبي لوحده. وقد يطرق هذا الموضوع بطريقة أو أخرى، لكن الذي يريد أن يبينه أننا سنطرقه من باب الاسترشاد في هذه المرحلة الزمنية من عمر الصحوة الإسلامية المباركة مما ينفع الله جل وعلا به عباده ورسله عباده وخلقه أجمعين. فنقول أيها المؤمنون، من أعظم ما يستسقى وتتضح به المعارف وتستنير به القلوب وتستوضح به الدروب من نبأ المرسلين إعظامهم وإجلالهم لله تبارك وتعالى. إن إعظام تعظيم الله جل وعلا وإجلاله تباركت أسماؤه وجل ثناؤه أمر تقتضيه الفطر السليمة وجاءت به الشرائع القويمة، لأن الله تبارك وتعالى لا رب غيره ولا إله سواه. ولذلك كلما ازداد الإنسان بالله علما ازداد لله تعظيما وإجلالا. ولما كان الرسل هم أعظم الناس علما بالله جل وعلا كان أولئك المرسلون هم أكثر الخلق وأشد العباد إعظاما وإجلالا لله تبارك وتعالى، لأنهم يعلمون صفاته العلى ويعلمون أسماءه الحسنى ويعلمون ما لله من سلطة وقوة وجبروت لا تكون لأحد غيره سبحانه وبحمده تبارك اسمه وجل ثناؤه. وهذا التعظيم ورد على هيئة أمور عدة، فمن ذلك قال الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره. ولذلك جاء في حديث ابن مسعود أن حبرا من أحبار يهود قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إننا نجد في كتبنا أو في علمنا أن الله جل وعلا يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يقول أنا الملك. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تقريرا وتصديقا لما قاله الحبر اليهودي. فأنزل الله جل وعلا قوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد بقي أنبياء الله ورسله هذه المسألة فقها عظيما، فكانوا يدعون أقوامهم ومن أرسلوا إليهم يدعونهم إلى تعظيم الله جل وعلا وإجلاله، تارة بذكر الضد كما فعل نوح عليه الصلاة والسلام لما قال لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. كل ذلك ليلفت انتباههم إلى تعظيم الله جل وعلا وإجلاله وذكر ما له من عظمة وملكوت سبحانه تبارك وتعالى وبحمده. ثم الأمر الثاني يكون بأن أولئك الأنبياء والمرسلون يتجردون من كل حول وطول ويتجردون من كل قوة ولا يدعون لأنفسهم لا كمالا ولا حولا ولا طولا حتى يبينوا للعباد أن الحول والطول والقوة والعلم لله تبارك وتعالى وحده. فهذا نوح يصدع في قومه ويقول لهم كما أخبر الله جل وعلا في القرآن ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. ومن هنا تعلم أن غير المرسلين من أئمة الفرق الباطنية الضالة ومن أئمة الفرق التي تحارب أهل السنة تجد أن من صفاتهم التي يعرفون بها أنهم يدعون لأنفسهم حولا وعلما وطولا لم يؤتهم الله جل وعلا إياه وما أتاه الله لأنبيائه المقربين ولا لرسله المبشرين، ومع ذلك يزعم أولئك الأئمة من أئمة الضلال أنه لهم أو يزعمون أنه لأئمتهم ظلما وبهتانا على أولئك الأئمة. يقول أحدهم من أئمة هذا العصر في كتابه الشهير الحكومة الإسلامية يقول بصفحة 57 منه وإن من أصول مذهبنا أن لأئمتنا منزلة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل وربما كان هذا الأمر لفاطمة الزهراء. تطاولوا على الأئمة كما تطاول النصارى على المسيح ابن مريم، فإن النصارى زعمت أن المسيح ابن مريم إله وهو عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا أبدا، لن يستنجف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فكما تطاول النصارى على المسيح تطاول أصحاب تلك الفرق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيت النبوة رضوان الله تعالى عليهم، فطاولا ليس لأولئك ذنب فيه ولا علاقة به، ولكنه من باب خداع الناس ولم شعبهم إلى طرق الضلال. فتعظيم الله جل وعلا وإجلاله أمر يسترشد من أنبياء الله ورسله. وأنا وأنت أيها المؤمن عندما نستسقي من هذا المورد العذب من نبأ المرسلين، يجب أن نفطن إلى مسألة تعظيم الله جل وعلا وإجلاله. إن كثيرا من إخواننا العصاة غفر الله لهم وعفى الله عنا وعنهم، مما يدفعهم إلى ارتكاب المحارم ويحزم بهم عن الطاعات أنهم يجهلون قدر الله تبارك وتعالى، ويغيب عنهم اطلاع الله تبارك وتعالى عليهم، ويغيب عنهم ما لله جل وعلا من عظمه. ولذلك من أفضل الطرق إلى قرع قلوب هؤلاء أن يذكروا بما لله تبارك وتعالى من عظمة وجبروت، وما لله تبارك وتعالى من سلطان وملكوت. قال الله تبارك وتعالى ينبئ إلى هذا ويرشد إليه: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وآيات القرآن المنثورة فيه كثير منها ما يقرع القلوب بذكر وحدانية الله جل وعلا وعظيم سلطانه وعظيم جبروته وملكوته. الأمر الثاني الذي نستسقيه من نبأ المرسلين تعظيم أولئك الرسل لآيات الله جل وعلا، فكما عظموا ربهم وذاته العلية يعظمون أيضا آيات الله جل وعلا. ومعلوم أن آيات الله وكلامه تبارك وتعالى منثور فيها دلائل وحدانيته وبراهين ربوبيته وأسماؤه الحسنى وصفاته العلى جل وعلا وأوامره العلية ونواهيه تبارك وتعالى. وأولئك الرسل يتعاملون مع هذه الآيات في القرآن أو فيما أنزل عليهم هم كالزبور والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى، يتعاملون معها بكل غبطة وبكل خشوع وبكل فرح وبكل خوف وفرق من الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى يمعثهم ويصفهم ويثني عليهم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ويقول الله تبارك وتعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويقول جل ذكره: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هذا فعلهم وقولهم، أما جزاؤهم فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك جزاء المحسنين. الناس اليوم يقول بعضهم لبعض: إن الرجل القوي الشخصية يكون رجلا عزيز الدمعة، أي أن دمعته لا تقطر لأي سبب. وهذا القول وإن كان فيه شيء من الصحة إلا أنه خطأ على إطلاقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورسل الله من قبله هم أعظم الناس وأقوى الناس شخصية وأكمل الخلق بلا مرية ولا شك. ومع ذلك تلك القلوب وتلك العيون لا تملك أمرها ولا تملك دمعها إذا تليت عليها آيات الله جل وعلا. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ عليه القرآن، فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: اقرأه علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. فأخذ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقرأ آيات من سورة النساء على مسمع رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال ابن مسعود: فسمعته يقول حسبك، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم صلوا ذات يوم الفجر ورأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المعروف بقوة شتيمته والمعروف بخلفته وهو أمير المؤمنين يوم ذاك، ومع ذلك لم يتبين الصحابة ما يردده وما يتلوه عمر من كثرة بكائه ونحيبه رضوان الله تعالى عليه لما أخذ يقرأ آيات الله جل وعلا ويتلوها على مسمع ومرأى من المؤمنين. فالبكاء من خشية الله جل وعلا مزية كانت لأنبياء الله ورسله، وهي من المزايا التي ينبغي أن نسترشد بها. أما الناس اليوم فمنهم شاعر غلب عليه الهيام والحب يفكر في حبيب طال سفره أو غاب خبره، حتى قال قائلهم رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا. هذا الذي هداه إليه تفكيره. أو شخص يبكي على صفقة خاسرة أو درهم أو دينار ضائع، أو تجد عبادا ولا داعي لتقليب الأوراق يبكون على أدنى من هذا أو أعظم منه أو هو مشابه له. أما المؤمنون الذين يعرفون ما أعده الله من الثواب وما أعده الله للعاصين من العقاب، والذين مر على أسماعهم قول الصادق المصدوق لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال صلى الله عليه وسلم يختم أولئك السبعة ورجل ذكر الله خاليا فضابت عيناه. أيها المؤمن تفيض العين لواحد من اثنين، إما أن يقرأ الإنسان وعيد الله جل وعلا وعظيم سلطانه فتجرف منه الدمعة خوفا وفرقا مما سمعه، أو يقرأ العبد ما ينبئ عن وعيد عن وعد الله جل وعلا، الأول عن الوعيد يقرأ عن وعد الله جل وعلا وما لله من صفات الجمال والعلو في الكمال فتجرف الدمعة شوقا إلى الله تبارك وتعالى ومحبة وانتظارا لليوم الموعود الذي يبشر فيه المؤمنين ويجزوا برؤية ربهم جل وعلا. وكلا السببين داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ولذلك ينبغي للعبد إن لم يستطع البكاء أن يتباكى، فقد كان الربيع بن خثيم رضي الله تعالى عنه وهو أحد سلف هذه الأمة الصالح قام الليل كله يردد قول الله جل وعلا وهو يبكي أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إنما نبكي إذا غاب عنا فضل الله ورحمته، إنما نبكي إذا حل علينا فضل الله ورحمته، نبكي بالأول حسرة ونبكي بالأول فرح ونبكي بالثاني فرح. ولذلك أحد ملوك بني العباس لما آلت دولة بني العباس إلى الضعف والانهيار في آخر أيامها أحد خلفائهم أجبره القادة وأجبره الجنود على أن يتخلى عن الخلافة، فوصل بهم الأمر إلى إجراء القرعة في قضية يخلع أو لا يخلع، فالشاهد أن القرعة وقعت عليه بأن يخلع. فلما أخبره القاضي الموكل بإجراء القرعة قال يا أبا عبد الله أنعي إليك الخلافة، أي أترك الخلافة. فقيل إن ذلك الخليفة قال كلمة والله توزن بمثقال الذهب، قال اللهم إن كنت قد خلعتني من خلافتك فلا تخلعني اللهم من رحمتك. وصدق الله العظيم القائل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلا يحبسن دمعتك نظر ناظر ولا تعليق أحد ولا سخرية مستهزئ، لكن احتسبها عند الحي القيوم عند فاطر السماوات والأرض، واعلم أن الله جل وعلا ما عنده خير وأبقى. بقي تعقيب على النقطة الأولى وهي تعظيم الله جل وعلا حتى لا يفوت الفائدة. نقول إن من تعظيم الله أن لا تعظم من أهانه الله جل وعلا، والذين أهانهم الله هم أهل الكفر، فلا ينبغي تعظيم أهل الكفر لأن تعظيم أهل الكفر مخالف لإجلالك رب السماوات والأرض. وكيف ترفع من قدر رجل الله جل وعلا أهانه وأخبر عنه بل هم أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولذلك هناك من الكتاب والأدباء والشعراء من برزوا في هذا العصر في غير هذه البلاد، لكن شهرتهم طبقت الآفاق لما هو معلوم لأسباب لا تخفى على أحد، فأصبح هؤلاء أولئك الكتاب وأولئك الشعراء يدفعون باللسان ويشار لهم بالبنان ويعظمون، رغم أنهم والعياذ بالله لا يستؤون، يسخرون من الله جل وعلا ومن ذاته العلية. يقول أحدهم: كشف الله ستره وأهانه الله جل وعلا، يقول: الله في مدينتي مشرد قريب، الله في مدينتي يبيعه اليهود. هذه أبيات شعرية تنشر وتقال في العالم العربي أو في العالم الإسلامي، ومثل هؤلاء لا ينبغي للمؤمن أن يجله أو أن يعظم لهم قدرا، اللهم إلا أن يدرس أخبارهم وأمورهم غضبا لله ودفاعا عن الحق ودفاعا عن دين الله جل وعلا. كما أننا نتمنى من إخواننا اللاعبين عفى الله عنهم وغفر الله لنا ولهم، عندما تغلبهم أحيانا نشوة الفرح فيحملون المدربين على أعناقهم، رغم أن جل أولئك المدربين قد يكونون من أئمة الكفر أو قد يكونون كفارا أصلا، وإن حملهم على الأعناق تعظيم لهم، وإنه لا ينبغي لمؤمن أن يعظم أقواما لا يدينون بدين الحق. الله جل وعلا أخبر أن إبراهيم تبرأ من أبيه ونوح تبرأ من ابنه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وأكاد أجزم أن إخواننا اللاعبين عفى الله عنا وعنهم إنما يفعلون هذا من باب الجهل دون العلم بالحكم، ولو بلغهم هذا الأمر لما فعلوه ظنا حسنا منا بأولئك المؤمنين، فإن الأصل في المؤمن أن يظن ظنا حسنا بإخوانه المؤمنين أيا كانت منازلهم وأيا كانت مراتبهم. قال الله صلى الله عليه وسلم: يعلم أبا موسى ومعاذا: يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، إنما بعثت مبشرا ولم أبعث منفرا، صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه النبيين. الأمر الثالث الذي يستسقى من حياة أنبياء الله ورسله تعظيمهم أو ثقة ظنهم بوعد الله جل وعلا، فأولئك الرسل على ثقة عظيمة بما وعدهم الله جل وعلا به، سواء في حياتهم الخاصة أو في حياتهم العامة أي في شؤون المسلمين جميعا. أما في حياتهم الخاصة فخذ مثلا نبي الله جل وعلا يعقوب، فإنه ابتلي أولا بفقد يوسف، ثم ابتلي بفقد بنيامين، ثم ابتلي ببقاء بعض أبنائه في أرض مصر وهو في كرب وهم وغم وحزن، وبعض بنيه حوله يخبرون عنه أنه شيخ هرم قد أصابه التخريب وأصابه الهذيان، مع ذلك كان على ثقة بوعد الله جل وعلا في حياته الخاصة، كان يقول لهم: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ثقة عظيمة في وعد الله تبارك وتعالى. ولقد صدق الله يعقوب وعده فجمعه ببنيه وأنزله المنزل والمقام الكريم وأدخله أرض مصر معززا مكرما. قال الله تبارك وتعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال ادخلوا في قبلها وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فهذا من عظيم الثقة في وعد الله تبارك وتعالى. ونبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما لحقه فرعون وهامان وجنودهما وأصبحوا على مقربة منهما، وعاين أصحاب موسى الموت والقتل عيانا، رأوا موسى ورأوا فرعون وجنوده ورأوا البحر إما ضرب الرقاب وإما الغرق، فقالوا إرجافا كما أخبر الله، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. بقي حال النبي الكريم الواثق بوعد الله جل وعلا ونصره وعظيم الثقة بربه، قال: كلا، أي لن يكون ما قلتموه، لن يكون ما ظننتموه، لن يكون ما حسبتموه، لما يا موسى؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدي. فلما قالها وكان على عظيم الثقة بنصر الله جل وعلا، جاء الأمر الرباني والوحي الإلهي، قال الله جل وعلا له: اضرب بعصاك البحر، فضرب فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فنجى الله جل وعلا موسى ومن معه وأغرق فرعون وجنوده نصرا لنبيه وكريمه موسى، وتحقيقا لوعد الله له، وإثباتا أن موسى كان على حق عظيم عندما وثق برب الأرباب ومجري السحاب وهذه الأحزاب سبحانه وبحمده. نوح عليه السلام تكالب عليه قومه، آذوه، فعلوا به ما فعل، لما أيس منهم لجأ إلى الله جل وعلا، قال رب إني مغلوب فانتصر. كلمة واحدة دعا بها مجموعة في ستة أحرف، فانتصر كلمة لا غيرها. فلما قالها وهو على يقين بنصر الله قال الله جل وعلا، قال رب إني مغلوب فانتصر، ففجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا لما جزاء لمن كان كفر، أي نصرا لهذا الذي كذبه قومه ووصفوه بالجنون وازدجروه وحاربوه وحاربوا فيه دين الله جل وعلا وآياته وما أوحى الله تبارك وتعالى به. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يخبره من بعثهم أبو سفيان بعد غزوة أحد عند حمراء الأسد أن أبا سفيان سيعود ليكرر الكرة عليهم وليستصل شفعتهم، فلما يلقى عليه ذلك الخبر يقول صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عنه وعن أصحابه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك روى البخاري بالصحيح أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن هذه الكلمة قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد قومه أن يلقوه في النار، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالها محمد وأصحابه صلى الله عليه ورضي عن أصحابه لما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فمما يسترشد من نبأ المرسلين ثقتهم بوعد الله، ونحن إن أخلصنا لله النية وصدقنا لله العمل وأخذنا بشريعة الله جل وعلا لنكن على ثقة بنصر الله تبارك وتعالى. وليس شرط النصر أن يأتي في زمن أنا وأنت فيه، ولكنه يأتي لا محالة لمؤمنين ينصرهم الله تبارك وتعالى. والله قال وقوله الحق إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال تبارك وقوله الحق ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالثقة بوعد الله جل وعلا ونصره يجب أن تغرس في قلبي وقلبك، ويجب أن نكون جميعا على عقيدة صافية أكيدة واثقة بنصر الله تبارك وتعالى. وإن تأخر النصر فلحكمة ربانية، فإن بعد الليل فجرا، والله جل وعلا يقول فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. مما يسترشد ويستسقى من نبأ المرسلين وهو أمر لا ينتهي أنهم كانوا يحاولون ويسعون في ربط العباد بربهم جل وعلا. ما بعثوا وما أرسلوا إلا ليعلقوا العباد بالله تبارك وتعالى، ويجعلوا صلتهم بالواحد الأحد، ويجعلون صلتهم بالواحد الأحد والفرد الصمد تبارك اسمه وجل ثناؤه. نبينا صلى الله عليه وسلم يدخل عليه ابن عمه وصاحبه وحبيبه علي بن أبي طالب، ومعه زوجته زوجة علي، امرأة سلفة كبد نبينا صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت محمد رضي الله تعالى عنها وصلى الله على أبيها، وقد أثر الرحى في يدها، فيطلبان منه خادما من السبي يحمل كل أو شيئا من الكل عن فاطمة رضي الله تعالى عنها. ترى ما كان جوابه صلى الله عليه وسلم؟ قال ألا أدلكما على خير من خادم؟ ما يا رسول الله؟ علقهم بالواحد الأحد. قال إذا أتيتما إلى فراشكما وآويتما إلى مراجعكما فاذكر الله فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبراه 34 فهو خير لكما من خادم. أباكما يعني خليل الله إبراهيم، إن أباكما كان يعوض بهما إبراهيم، يعوض بهما إسماعيل وإسحاق. وفي هذا تربية للأبناء على التعلق بالله جل وعلا، فما الذي يمنعني وما الذي يمنعك وأنت المؤمن الغيور الذي لا نشك لحظة في أنك تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم أن تمسح بيديك على رأس ابنك أو ابنتك أو غيرهما ممن لك عليهما ولاية وتقول أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أول الأمر سيسألك ابنك يا أبتي لما تقول لي هذا فتخبره بفعل المعصوم صلى الله عليه وسلم فيتعلق ذلك الابن الصغير بربه فيحب ذلك الابن الصغير نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ولا ريب أنها وسيلة عظيمة في غرس العقيدة الصحيحة في نفوس الأبناء وفي غرس الهدي النبوي الكريم في غرس في نفوس النشر وتربيتهم تربية إسلامية صحيحة. ومن تعلقهم بالله وثقة أولئك النبيين في حالة الأمر إلى الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم في هجرته كما روى أصحاب السير يدركه سراقة بن مالك حتى إذا غاصت قواما فرس قواما فرس سراقة في الأرض وفي تلك الحال الكئيبة والنبي صلى الله عليه وسلم خارج طريد شريد من قومه ومعه دليله يتحسس الطرق إلى المدينة في أمرة ذلك الأمر يقول صلى الله عليه وسلم لسراقة يا سراقة كيف أنت وقد لبست سوار الكسرى. أحاله إلى الله جل وعلا وهذا قد يندرج تحت قولنا الثقة بما عند الله جل وعلا فيتعجب سراقة أي أنت رجل طريد شريف أين أنت من كسرى وقيصر ولو تعلمون ما كان لكسرى وقيصر من سلطة ومن هيبة في قلوب الناس آنذاك لاستعظمتم الأمر ولكن لما ذهب كسرى وقيصر هان الآن الهيبة في القلوب لأن الخبر ليس كالمعاينة ونبينا صلى الله عليه وسلم نفسه لما كان عنده عدي بن حاتم يدخل عليه الأعراب رجل يشتكي قطاع الطرق ورجل يشتكي الفقر ورجل يشتكي غير ذلك وعدي يسمع فيقول صلى الله عليه وسلم لعدي لا يمنعنك من الدين ما سمعت ثم يخبره بأن هذا الدين سيظهره الله جل وعلا فيقول له والله ليتممن الله دينه حتى تخرج المرأة من الحيرة حتى تأتي مكة لا تخشى إلا الله جل وعلا وليفيضن المال حتى لا يجد من يأخذه ولتملكن سواري كسرى وقيصر. فيقول يا رسول الله كسرى بن هرمز يعني لعلك شاك لعلك واهم فيقول صلى الله عليه وسلم نعم كسرى بن هرمز أي بنفسه وبعينه فيكون عدي بن حاتم من الذين دخل على كسرى بملكه ويكون عدي ممن شاهدوا المرأة تأتي من الحيرة إلى مكة ثم يقول عدي بقيت واحدة وهي إفاضة المال ووالله لتأتين. وقد أورد البيهقي بالسنن في حديث بإسناد جيد أن هذا الأمر قد تم في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمة الله تبارك وتعالى عليه. أيها المؤمنون مما يستسقى أيضا من نبأ المرسلين أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة من شعائر الدين بل إنه بالنسبة لنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر قيد الله الخيرية به. قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فجعل من شروط خيريتها أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. ولذلك كان أنبياء الله ورسله إنما يعملون في هذا الجانب العظيم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولما كان الإشراك بالله وعبادة الأوثان واتخاذ الأنداد من دون الله هي أعظم المنكرات على الإطلاق كان أنبياء الله ورسله يصرحون بهذا الأمر علانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكانوا ينهون الأمم وينهون أقوامهم أن يعبدوا مع الله شيئا. ويصبع نبينا صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ويدعو قومه الأقربين والأبعدين ويقول قولوا لا إله إلا الله. ويقول لعمه وهو على فراش الموت يا عمه كلمة أحاج لك بها عند الله قل لا إله إلا الله. لما كان في قوم لوط فاحشة لواطقة انتشرت، كان لوط عليه الصلاة والسلام ينهى عن هذا المنكر ويقول لقومه علانية: أتأتون الذكران من العالمين؟ لما كان شعيب رضي الله تعالى عنه قومه قد بخسوا الكيل والميزان، قال لهم شعيب ينهاهم عن ذلك المنكر: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ولكننا نقول مع هذا إن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قواعد، قد لا يكون هذا مجال لبيانها وشرحها، لكن المهم أن تكون غيورا على دين الله. والحمد لله في هذه البلاد هيئة رسمية تتبع السلطان تسمى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وواجب هذه الهيئة علينا واجب عظيم. أولا الدعاء لهم بأن يوفقهم الله ويسدد خطاهم وأن يعينهم الله جل وعلا على ما حملهم من أمانة. والثاني حسن الظن بهم، وإن قد يصيب بعضهم الخطأ في معالجته لبعض الأمور إلا أنه من ذا الذي ما شاء قط. والأمر الثالث التطوع معهم ومساعدتهم فيما يأتونه من أمر بمعروف والنهي عن المنكر، عونهم بالكتابة، عونهم بتوزيع أشرطة نافعة المصرح بها، عونهم في نشر ما يعين على أداء هذه المهمة، إلى غير ذلك من المجالات التي لا يمكن حصرها في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولقد دعانا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر وبين أن مراتبه ثلاث: تغيير باليد، وتغيير باللسان، وتغيير بالقلب، مما يدلل على أن الناس تتفاوت منازلهم، تتفاوت قدراتهم، تتفاوت مراتبهم، تتفاوت وجاهتهم في الناس. فما أملك أنا تغييرا لا تملكه أنت، وما تملكه أنت قد لا أملكه أنا، وقد أعرف أنا في ناحية وأجيدها ولا أجيد أنت تلك الناحية، والعكس صحيح. المهم أن يرتدي الإنسان لباسا لا بد منه، هو لباس الحكمة، وهو وضع الأمور في مواضعها الصحيحة، والاسترشاد بآراء أهل العلم وأهل الخبرة والثقات. بلغنا الله وإياكم الصواب والسداد في القول والعمل. مما يسترشد من أخلاق النبي وأخلاق المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم ما فطرهم الله عليه من خلق قويم عظيم. الخلق القويم مدعاة لأن يحبك الناس، وإذا أحبك الناس سهل عليك أن تصل إلى قلوبهم، سهل عليك إلى أن تدعوهم إلى الله. وإذا أردت أن تعرف ما الخلق العظيم فحسبك أن تريخ مطايا ذكرك، وحسبك أن تلقي عصا سفرك في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف والله جل وعلا قد نعته بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. كيف والله جل وعلا وصفه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ورحم الله شوقي بقوله: زانتك بالخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا خطبت فللمنابر هزة تعر النبي وللقلوب بكاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها ولو أن ما ملكت يداك الشاء، وإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القياصر والملوك ظماء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الأبناء، وإذا وفيت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء. أنت الذي نظم البرية دينه ماذا يقول وينظم الشعراء، المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدل آلك السمحاء. فنبينا صلى الله عليه وسلم جعله الله ذروة الذروة وصفوة الصفوة صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة بنت أبي بكر ملهمة في قولها لما سئلت عن خلقه، قالت: أقرأت القرآن؟ قيل: نعم. قالت: كان خلقه القرآن، فأتني بخلق قويم في القرآن لم يطبقه صلى الله عليه وسلم، وأتني بخلق نهى الله جل وعلا عنه كان فيه صلى الله عليه وسلم. بل عليه الصلاة والسلام المطهر من كل عيب ونقص بشري، والله جل وعلا فطره على الخلق العظيم، ونحن بإذنه جل وعلا أتباعه صلى الله عليه وسلم والمقتفون أثره والمتبعون هديه، فنحن أولى الناس به صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نسترشد بهديه. يقول عليه الصلاة والسلام: الدين المعاملة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإن رأيت أخا من إخوانك المؤمنين على معصية فلا تخاطبه وأنت كالشامت به، فإن الذي أضله قادر على أن يضلك، وإن الذي هداك قادر على أن يهديك، ولكن بالكلمة الطيبة، بالابتسامة المقبولة، بالقول السديد. اللهم إلا إن كان مجاهرا نصح مرات وكرات فهذا قد حدث ستر الله عنه، فلا تستر أنت عليه. ولكن إن رأيته لأول مرة وهلة، إن رأيته لأول مرة، وبخاصة أولئك الشباب الذين في مقتبل العمر، الحق لا بد أن تؤمن وأؤمن أن للشباب شيء من المرح، شيء من الفرح لا بد منه. الله جل وعلا ذكر أنبياء، أولاد أنبياء، أولاد يعقوب عليه السلام، قالوا: يا أبانا أرسله معنا غدا يركع ويلعب. وهؤلاء أولاد نبي، فكيف بولدي وولدك؟ لكن بالأسلوب الحسن وبالكلمة الطيبة. فربما شاهد مسلسلا أو شاهد لاعبا أو شاهد فنانا تأثر به لأول وهلة، لكنك إن جلست معه وأبنت له خلق المعصوم صلى الله عليه وسلم، أنا لا أظن أبدا أن مؤمنا يقول لا إله إلا الله تخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه فيستكبر أو يستنكر، إلا اللهم من طبع على قلبه النار. فأتوا الناس من باب هديه صلى الله عليه وسلم، من باب خلقه صلى الله عليه وسلم، من باب صفته صلى الله عليه وسلم. قل للمسلم، لا تقل له أنت في النار مباشرة، قل: يا أخي، كمثل يا أخي لقد بلغنا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، عن قدوتي وقدوتك، عن من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا، عن من أفنى عمره في الدعوة إلى الله، أنه كان يقول: لباس المؤمن إلى أنصاف كعبيه، إن لم يستجب ستبقى في قلبه، فإن لم يكن اليوم يكن بإذن الله غد، وإن لم يكن غد يكون بإذن الله بعد شهر، وإن لم يكن بعد شهر يكون بإذن الله بعد سنة، أقل القليل يذهب وهو يراجع حساباته. لكن إن فاجأته بالنار لأول وهرة، رجل تخبره أنه من أهل النار، كيف تريد منه أن يخاطبك؟ كيف تريد منه أن يكلمك؟ سيكلمك بأفظع القول، وسيرد عليك قولا قد لا تقبله. ولا يعني هذا أن تحفظ أحاديث المعصوم صلى الله عليه وسلم في الكتب ولا تقال للناس، معاذ الله أن نقول هذا، ولكن العلم العام شيء والنصيحة الفردية شيء آخر. ومن خلقه صلى الله عليه وسلم حسن معاملته لمن حوله، لا يكن من حولك أشقى الناس بك، من أحبك لا بد أن تحبه، من أكرمك لا بد أن تحسن إليه، أولو الفضل يحتاجون إلى معاملة معينة، الضعفاء والفقراء من الناس تشبث بهم، فإنهم أقرب إلى الله من غيرهم إن كانوا مؤمنين. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، والله تبارك وتعالى يقول لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أقفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالمقصود أن الخلق القويم كان هو خلق الأنبياء والمرسلين، فلما كان الحديث عن الاسترشاد بخلقهم كان حتما ولزاما علينا أن نسترشد بخلق النبيين، وبخاصة بخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أخيرا أيها المؤمنون، نقول بعد هذه المحاضرة من نبأ المرسلين كوصية عامة: هناك أمور تفوت وهناك أمور يمكن إدراكها، فأما ما فات وليس لك به حول ولا طول، فمن السفه أن أكلفك أو أن يكلفنا أحد أن نحاول إدراكه وقد فات. أما ما يمكن إدراكه فإنه ينبغي أن نسعى جميعا لإدراكه، وإن من الأمور التي مضت وليس بيدي ولا بيدك ولا بيد غيرنا سبيل إليها أن نكون صحابة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضى إلى ربه، وأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أفضوا إلى ربهم بعد أن نصروا دين الله وعزروه ووقروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. فهذا الأمر ليس من المعقول أن نسعى فيه أو أن ندعو الله به، فإن هذا أمر قد مضى، والله جل وعلا لا يحب الاعتداء في الدعاء، إنه لا يحب المعتدين. لكن الأمر الذي يمكن إدراكه شرف اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا بإذن الله إن أخلصت النية لله ما يمنعك من اتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي يحدك عن اقتفاء أثر الأنبياء والمرسلين؟ وقد سمعت منا وقد يهيئ الله لك رجلا خيرا منا ينبئك خيرا مما قلنا. ما الذي يمنعك ويحدك أن تقتدي أثر الأنبياء والمرسلين؟ قال الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ثم نقول: خذ هذه البشارة، ولعلني مسبوق في توصيلها إليك، ولكن إن كنت قد سبقت إليك فاجعلها من باب التذكير، وإن لم تكن سبقت إليك فاجعلها من باب التبصير. خرج صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح إلى المقبرة ذات يوم إلى البقيع، فقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: وجدت لو أني رأيت إخواننا. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: لا، بل أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوما لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض، أي سابقهم إلى الحوض. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان لأحدكم خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، أكان يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن إخواني يأتون يوم القيامة غر المحجلين من أثر الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. فهذا باب رحمة مفتوح، لكن أين المتبعون؟ هذا باب رحمة مفتوح، لكن أين المقتدون؟ هذا سبيل إلى رضوان الله مفتوح المصراعين، ولكن أين الملتمسون لرضوان الله جل وعلا؟ ما الذي يمنعنا من أن نسلك طريق الأخيار؟ ما الذي يمنعنا من أن نسلك طريق الأبرار؟ إنها يا أخي غمضة عين وتموت، ثم إن أخلصت النية الجنة. كان أبو حازم رضي الله رحمة الله تعالى عليه يمر على السوق، وهو أحد وإما في السلف الكبار، فيقال له: يا أبا حازم، هل اشتريت لحما؟ قال: ليس معي نقودا حتى أشتري لحما. قال: يا أبا حازم، نصبر عليك حتى تملك النقود. قال: إن كانت المسألة مسألة صبر فأنا أصبر حتى أدخل الجنة. ثقة بأن الله جل وعلا أعد الجنة للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ختاما أيها المؤمنون، شكر الله لكم حضوركم، وشكر الله لكم إخاءكم، وأسأل الله جل قدرته أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. كما أنني أود أن أنبه إلى أن هذه المحاضرة تقام، ولا يخفى على أحد أحوال المؤمنين المسلمين المستضعفين بالأرض، في البزنة والهرسة خاصة، وفي الشيشان، وفي أرض كشمير، وفي غيرها من بلاد الله جل وعلا. ولا ريب أن لهؤلاء المؤمنين المستضعفين حقوق عظيمة علينا، حقوقا عظيمة علينا، ولا ريب أن من تلك الحقوق أن نصرخ إلى الله جل وعلا ونفزع إليه أن ينصره. فإني داع دعاء الضعيف المسافر، فأمن هل الله جل وعلا أن يجعل من تأمين أحدكم أمرا يقبل به هذا الدعاء، هل الله أن يرفع عن إخواننا الضر. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد، اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، القوي العزيز الغاهر القاهر الغالب. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، في السماء عرشك وفي الأرض سلطانك. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، نجيت نوحا وإبراهيم. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، نصرت محمدا وصحبه. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، لا يخلف وعدك ولا يهزم جندك ولا يرد أمرك. سبحانك وبحمدك نفزع اللهم إليك في هذه الساعة، نحن عبادك الفقراء إلى عفوك ونصرك. نسألك اللهم لإخواننا المؤمنين في البوسنة والهرسك خاصة وفي كل ديار العالمين يا رب العالمين، أن تفرج كربهم وتنصرهم يا حي يا قيوم. اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم ناصرا ومغيثا، اللهم كن لهم في هذا البرد القارس والشتاء الطويل رحمانا رحيما مغيثا معينا يا رب العالمين. اللهم إنهم عبادك الذين بطش بهم أعداؤك، اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم. اللهم اهزم أعداءك واشف صدور قوم المؤمنين يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولعل الإجابة على الأسئلة تكون بين الإذان والإقامة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
هذه المحاضرة التي أسمعنا إياها وجعلها في موازين حسناته إنه على ذلك قدير وبالإجابة جميع. ونقول لك يا فضيلة الشيخ، نرحب بك في هذا الحي حي السبيل، وباسم تحافيظ هذا الحي نرحب بك أجمل ترحيب، ونتمنى منك أن تكرر هذه الزيارة وأن تستمر هذه اللقاءات المباركة بينك وبين إخوانك وشباب هذا الحي. نسأل الله عز وجل أن يلبى هذا الطلب. فضيلة الشيخ، الحقيقة أن هناك الكثير من الأسئلة، ولكن يقول سائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني شاب طالب في إحدى المدارس، ويدرس في هذه المدرسة طالب مسيحي، فدلني جزاك الله كل خير، هل أبدأه بالسلام، وكيف أستطيع دعوته، علما بأنه يدرس معنا الكتب الدينية ويقرأ القرآن، جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، عودا على بدء، ثم ذكره الإخوة الكرام من ترحيب ودعوة إلى تكرار الزيارة، فإنني والله الذي لا إله إلا هو، وفي هذه اللحظة الكريمة بين الأذان والإقامة أشهد الله جل وعلا وملائكته وصالح خلقه على حب لهم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياهم من المتحابين في جلاله. أما عن تكرار الزيارة فإن هذا مما يشرف به قبل أن يشرفوا هم به، وأي شرف من أن يجد الإنسان صدورا تستقبله وأحبة يحيط به، كل ذلك لا لشيء من متاع الدنيا إلا من أجل الله تبارك وتعالى. فجزى الله القائمين على مركز الدعوة والإرشاد في مدينة جدة عموما، وعلى أهل هذا الحي خصوصا، وعلى جماعات التحفيظ في هذا الحي على وجه الأخص. أما السؤال الذي ذكره الأخ السائل فإن يقول له: أولا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثم ما ذكرته أن من زملائك في المدرسة شاب مسيحي، فإننا نوصيك بما يلي: الأول، أما بدءه بالسلام فهذا أمر جاء فيه نص بالنهي عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولا اجتهاد مع النص فلا تبدأه بالسلام. المسألة الثانية، أن تنوي في قلبك دعوته، وأن ما ستقوله وتخبره ومراطفتك إياه داخلة ضمن شهودك في دعوته إياه، ثم يعقب ذلك أن تحاول أن تجامله بالقول وأن تعطيه صورة طيبة عن دين الله جل وعلا العظيم، وأن تستغل أوقاتا معينة وفرصا قد تتاح لك في التنبيه أو لفت النظر أو التركيز على مسألة بعلمها تخبره من خلالها بما يشمل عليه هذا الدين من صفات ومبادئ قويمة لا تخفى إلا على من أغفل الله قلبه. ولكونه صغير في السن طالب في المدرسة، ولكونه واحد وسط جماعة من المؤمنين، فإن الغالب أن يقل تأثيره عليكم، لذلك من الممكن أن تؤثروا أنتم عليه، ولكن لا يكون هذا بالسخرية منه والاستهزاء به والتحلق والتحزب ضده، ولكن يكون بالكلمة الحسنة. لكن الأهم بالأمر أن يشعر في كل كلمة تعطيه إياها أنك تفعل هذا لأن الدين الإسلامي يمليه عليه. قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآية. ومن ذلك إهداؤه هدية، دعوته إلى منزلك، إخباره عن طريق الأشرطة النافعة، خاصة أشرطة الفيديو التي فيها المناظرات القيمة وما شابه ذلك، التي تجلو بصيرته وتنير قلبه، عل الله جل وعلا أن يرزقك أجر هدايته، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أنا شاب أحب الخير والصالحين، ولكن الله ابتلاني برفقة سوء يأمرونني بالمنكر وينهونني عن المعروف، لم أركع لله ركعة ولم أسجد له سجدة، وكل سوء وقبيح دلوني عليه وسهلوه لي، فماذا أفعل؟ أرشدني جزاك الله خيرا. وأخيرا، هل من كلمة لي ولإخواني الذين يسيرون على منهجي عن النار وما أعد الله عز وجل فيها للعباد العاصين؟
يا أخي، يقول الله جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وإنه والله من أعظم ما يعقد الحسرة في قلب أن يوجد في بلاد مسلمة من لم يسجد لله جل وعلا سجدة، ومن لم يركع لله جل وعلا ركعة. إن الله تبارك وتعالى يا بني غني عنك وعن كل عباده، وإن سجودك وركوعك لله إنما هو عائد أجره لك أنت. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه، وما أضل كثيرا من الناس الغر، والهداية بيد الله إلا رفقاء السوء. وإن رفقاء السوء هم الذين نحوا بأبي طالب عن الملة الحقيقية لما تكالبوا عليه عند وفاته، ولا ريب أن ضعف شخصيتك مع اعتذاري إليك هو الذي دعا تسلط هؤلاء الأقوام عليك. إنها يا بني أو يا أخي نفس واحدة، إما إلى جنة وإما إلى نار. قال الله جل وعلا: فريق في الجنة وفريق في السعير. فإن كان هؤلاء الأقوام وهؤلاء الأصحاب وهؤلاء القرماء وهؤلاء الخلطاء أحب إليك من الله ورسوله، أو كانوا هؤلاء سيمنعوك من غضب الله وسخطه، أو كان هؤلاء يقدرون على أن يدخلوك الجنة، فأنا أقول لك اتبعهم واطرد طريق الله. لكنك تعلم وأنا أعلم وغيرنا يعلم أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا، يوم لا يغني مولا عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. فالله جل وعلا هو الغني بذاته، وهو الذي يمنعك عنهم، يمنعك منهم ويمنعك من غيرهم. فاستعصم بالله جل وعلا، ولعله في قدومك هذا اليوم إلى هذا المسجد لشهود هذه المحاضرة رحمة من الله تبارك وتعالى بك، فقد عرفت فالزم، ولا يصدنك الشيطان عن آيات الله. وتقول: حدثني عن النار. ماذا أحدثك عن ما أعده الله جل وعلا من أليم وعقاب؟ لو حدثتك عما يعده مدرس لطلابه إذا تركوا الواجب لهالني وهالك الأمر، فكيف بما أعده رب السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا غارضها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإني أسأل الله جل قدرته في هذا المقام الكريم أن يجعلني وإياك والحاضرين والسامعين ممن ينجيهم الله جل وعلا يوم الوعيد. ثم يا بني كما تخاف من النار اطمع في الجنة. ألم تفكر يوما من الدهر في لذة النظر إلى وجه رب العالمين؟ والله إنني الآن في حالة سفر وإنني مشتاق لرؤية أبنائي، فكيف لا نشتاق إلى رؤية وجه رب العالمين تبارك وتعالى. أخرج الإمام مسلم بالصحيح من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فيرون وجه ربهم تبارك وتعالى فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم هو أعظم من رؤية وجه الله جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ يقول سائل ما هي نصيحتك لمن يفعل اللواط وبماذا تعظه، وخاصة أن هذه الفعلة القبيحة كثر انتشارها في هذا الزمن؟
أولا إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها المؤمنون إن المصارحة أحيانا أو دائما هي السبيل لحل كل معضلة ومشكلة، وإن فاحشة اللواط قد كثرت وانتشرت عياذا بالله جل وعلا رغما عن كثرة الدعاة والعلماء والوعاظ وعن الدولة لتها الله تعالى خيرا تقيم الحدود وعن كثرة حرص المربين والوالدين وغير ذلك، إلا أنه مع ذلك ما زالت هذه الفاحشة فيها شيء من الانتشار. وإليك يا أخي وإلى المؤمنين جميعا نقول إن الله جل وعلا سخط على قوم نوح وسلط عليهم العذاب الشديد من أجل هذه الفاحشة العظيمة. قال الله تبارك وتعالى في قصة قوم نوح فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإنه من أعظم الفواحش أن يأتي الرجل قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يفعل فعل قوم نوح فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فقديما قلنا في محاضرة غير هذه أن المفعول به هنا محمول قوله صلى الله عليه وسلم على من فعلت به رضا لا على من فعلت به كراهية واغتصابا. فإنه مما ساعد على انتشارها قلة الورع وإدمان النظر إلى الغلمان وقلة الخوف من سخط الله جل وعلا وأليم عقابه وصحبة الأقوام الذين لا خلاق لهم والتأثر والسماع بما يقرأ ويشاهد في المجلات الماجنة أو في الأفلام الخبيعة وانصراف كثير من الشباب عن الزواج وصرف تلك الشهوة إلى ما حرم الله جل وعلا إلى الزنا واللواط. الله أيها المؤمنون في أنفسكم في أولادكم في جيرانكم خيرا من أن يصيبهم هذا الداء العظيم. عافانا الله وإياكم من كل شر وكل سوء وبلغنا الله وإياكم العفو والعافية والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ يقول سائل يعلم الله جل وعلا أني أحبك فيه وسؤالي هو هناك مشكلة يعاني أغلب الشباب منها خصوصا الذين يسيرون على طريق الهداية، وهي أنه يذنب ذنبا أحيانا ثم يتوب ويعزم ألا يعود إليه ثم يعود مرة أخرى ثم يتوب ثم يعود وهكذا حتى يوسوس له الشيطان ويقول له إما أن تلتزم الطريق الصحيح وإما أن تترك، ثم سرعان ما يترك طريق الهداية. فهل هناك جزاك الله خيرا من توجيه لهؤلاء الشباب؟
هذا الذي ذكره الأخ السائل الكريم الحق إنه أحد مداخل الشيطان للشباب الذين من الله تبارك وتعالى عليهم بالهداية. وحتى يكون الأمر على بينة نقعد مسائل. الأولى: ثق يا أخي مهما بلغ صلاحك يستحيل أن لا ترتكب خطأ، فإن الأنبياء في قول بعض أهل العلم غير معصومين عن الصغائر. قال الله جل وعلا عن أبينا الأكرم، ونقول هذا من باب الدليل لا من باب غير ذلك: وعصى آدم ربه فغوى. فالإنسان جبل على الخطأ أو يكون منه الخطأ على الوجه الأصح، ولو لم يكن مني ومنك خطأ لما إذن عفو الله؟ ولما إذن فتح باب التوبة إذا كان الناس لا يخطئون؟ لكن السؤال ما يكون بعد الخطأ. الأمر الثاني أن المسألة الثانية الأصل الثاني أن الإنسان يجاهد نفسه أن لا يغلبه الشيطان وأن لا يرتكب أمرا محرما قدر الإمكان. يتذكر وعد الله ووعيده، يتذكر قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. فإن كان منه الخطأ فإن السبيل واحد لا ثاني غيره، وهو التوبة والاستغفار. قال الله جل وعلا عن عباده الخلص: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولقد جرت سنة الله بالخلق أن الخلق يخطئون. فالشيطان يأتيك يقول لك: أنت غير ملتزم، غير كامل، أمس فعلت أو تمس فعلت. يعني إذا أرنتوني بين قوسين عامية هيحل حتى إذا ارتدي اهتداء كامل. فتقع هذه في النفس فيترك الشاب الدين بأكمله. الله جل وعلا يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. لما يا ربنا؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. غلبك الشيطان في أمر اغلبه بأمر ثاني، ائت بالحسنة. غلبك الشيطان على سجارة فعلتها بعد انقطاع طويل، ادخل المسجد وصلي ركعتين على تلك السجارة يمحي. أما أن تذهب إلى قرين آخر وتخبره أنك أشعلت سجارة يقول لك بالعامية: هي خربانة، كل واحدة ثانية. وتمشي الأمر حتى يفطر ما فيك من قوة وحتى تبعد عن دين الله جل وعلا. لكن اكتم تلك المعصية في نفسك ولا تخبر بها أحد، واجعل حسرتها في قلبك، وتضرع إلى الله جل وعلا في أن يغفرها لك، واجعلها دافعا لك في كثرة التوبة إلى الله. إن شفت المسألة طالت خذ سيارتك وإلى مكة قريبة منها هنا، اعتمر، ازدلف إلى الله بركعتين عند باب الكعبة، تقرب إلى الله بدعاء في حجر إسماعيل، إلى غير ذلك، عل الله جل وعلا أن يغفر ذلك، أن يمحو ذلك الذنب. أما أن تأتي نفسك إلى نفسك وتقول: متى أصلح، متى أكتمل؟ هذا مدخل شيطاني دخل به الشيطان على كثير من إخواننا الذين من الله عليهم بالهداية. نسأل الله أن يحيطهم علما بهذه المسألة ويجنبهم مواطن الزلل. الله أعلم.
فضيلة الشيخ، نختم بهذا الطلب الذي تكرر من الكثير من الإخوة، يقول فيه أحدهم: فضيلة الشيخ، إنني أحبك في الله تعالى وأسأله سبحانه أن يجمعنا بك في الفردوس الأعلى، وطلبي هو أيها الحبيب أن تعظنا موعظة، فإن القلوب قد قست والعيون قد جفت والقلوب قد علاها الران من كثرة الذنوب والأردان، فهلا وعدتنا جزاك الله خيرا.
على العموم إننا نعظ بما وعد الله به، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا بالسر والعلن. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ثم ترونها تذهل كل مرجعة عما أرضعت تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.
صدق الله العظيم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.